الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يقدم برنامجا للمشاركة الشعبية العامة بتعريف المسؤولين وأعضاء حكومته. اندلاع مواجهة عنيفة بين الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين في سلوان بالقدس عقب صلاة الجمعة. العامري يؤكد مسؤولية العراقيين التاريخية في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. قدم الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برنامجا للمشاركة الشعبية العامة في تعريف المسؤولين وأعضاء الحكومة الجديدة. ومن خلال هذا البرنامج تمت دعوة جميع النخب والمثقفين والأحزاب والمنظمات والمواطنين لتقديم مرشحها لأي موقع في الحكومة. وقال السيد رئيسي لدى تقديمه البرنامج سيتم اختيار الزملاء في الحكومة وفق جملة سمات منها الكفاءة ومناوءة الفساد والروح الثورية والشعبية. وأضاف أنني أؤمن بشدة بارتفاع معدل النجاح حيثما كان هناك مجال للمشاركة العامة في صنع واتخاذ القرار، راجيا الله عز وجل النجاح في توظيف كل إمكانيات الحكومة باتجاه خلق حركة عظيمة لخدمة الشعب. أكد وزير خارجية الروسي إحراز تقدم كبير في المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي، لكن يتعين على واشنطن تجديد التزاماتها بالكامل بموجب الاتفاق. ونوه سيرغي لافروف بنزاهة الموقف الإيراني إزاء الملف النووي قائلا لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران. كما أشار لافروف إلى أنه من المحتمل أن تتطلب عودة أمريكا للاتفاق النووي تجديدا كاملا وغير مشروط لجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. حول كشف النوايا الأمريكية لإحياء الاتفاق النووي نستمع إلى المحلل السياسي الروسي أندريا أونيتيكوف.
يعني برأيي شخصي هناك اهتمام المتبادل والمشترك الإيراني والأمريكي لإحياء هذه الصفقة. نحن نعم نشاهد هذه التصرفات الأمريكية وحتى بعض الخطوات في مجال العسكري، يعني استهدافات الأخيرة في المواقع في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يمكن برأيي الشخصي هذا الأمر يرجع فقط إلى نوع من اللعبة السياسية أو اللعبة الدبلوماسية ليس أكثر. ولكن يعني نحن نعلم وندرك تماما المصالح الإيرانية في حال رفع العقوبات، فطبعا هذا سيؤدي إلى إحياء الاقتصاد أو ستساعد الاقتصاد الإيراني. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أن ليست بالنسبة لواشنطن الهدف الرئيسي في إحياء الاتفاق النووي. يعني لنتصور أن بعد أقل من 4 سنوات ترامب يترشح من جديد وينتصر الانتخابات الأمريكية، وأين ستكون هذه الصفقة الجديدة لو توصلنا إليها؟ فسينسحب منها فورا، ولكن لا توجد الضمانات في السياسة أبدا. لو أعطت بايدن اليوم كل الضمانات، يوم غد سيصل ترامب إلى السلطة فسينسحب من هذه الاتفاق وبغض النظر عن الضمانات، ولكن بايدن يستمر في المفاوضات وبغض النظر عن هذه اللعبة السياسية التي ذكرتها في السابق. لماذا؟ لأن برأيي الشخصي الأهداف هي خارج الاتفاق النووي، الأهداف الأمريكية هي خارج الاتفاق النووي وخارج إيران بشكل عام.
يعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي تقديم الولايات المتحدة ضمانات حول التزامها بتطبيق الاتفاق النووي مسألة ضرورية وبديهية. وأشار تختروانجي إلى انسحاب واشنطن الأحادي من خطة العمل المشتركة، لافتا إلى فشل محاولتها العام الماضي لتمديد الحظر التسليحي على طهران في مجلس الأمن. وأوضح الدبلوماسي الإيراني بأن تنصل الجانب الأمريكي من مسؤولياته مجددا يخل بنظام العلاقات الدولية. اندلعت مواجهات عنيفة في سلوان بالقدس عقب انتهاء صلاة الجمعة، واقتحمت قوة الاحتلال الخاصة محيط خيمة اعتصام سلوان بحي البستان، وأطلقت قنابل صوتية وأعيرة مطاطية متسببة بوقوع العديد من الإصابات. وامتدت الاشتباكات التي سبقتها مواجهات في حارة باب حطة إلى حي بئر أيوب ومداخل حي البستان. وفي بلدة بيتا جرت مواجهات مماثلة بجبل صبيح، خلفت 7 إصابات بالرصاص المطاطي و80 حالة اختناق. وسبق لمدينة يطوباس أن شهدت اشتباكات أيضا في ظل إطلاق مكثف للرصاص وقنابل الغاز. تفاصيل أوفى حول جمعة غضب التي أطلقها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة رفضا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي نستمع إليها في التقرير التالي.
جموعة غضب يطلقها أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة رفضا لسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي. أهالي بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك أقاموا خطبتي وصلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان، وذلك رفضا لمخططات الكيان الصهيوني في هدم منازل الحي وتهجير أهله. فما كان من جيش الاحتلال إلا أن اقتحم محيط الخيمة وقام بقمع الأهالي، وأطلقت قواته قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المتواجدين في محيط خيمة الاعتصام، وطال القمع أيضا المتواجدين في حي بئر أيوب ومداخل حي البستان، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. قوات الاحتلال قامت بنصب حاجز عسكري بالقرب من خيمة الاعتصام، فيما أكدت لجنة الدفاع عن سلوان أن الأهالي لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن. وتهدد بلدية الاحتلال بهدم 6 أحياء في بلدة سلوان بزعم البناء دون ترخيص، وهو ما سيؤدي إلى تهجير المئات من الفلسطينيين، فيما تهدد أيضا بإخلاء منازل أخرى في بلدة سلوان وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية. أما في نابلس بالضفة الغربية فقد أصيب 10 الفلسطينيين بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي المدينة. وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي بصورة كبيرة باتجاه المدنيين. وأضافت أن آلاف المواطنين شاركوا في صلاة الجمعة التي أقيمت على جبل صبيح رفضا لإقامة نقطة عسكرية لكيان الاحتلال فوق الجبل. وأطلق جيش الاحتلال قنبلة غازية تجاه مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. وفي قلقيلية أصيب 10 الفلسطينيين بحالات الاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، فيما أصيب آخرون بجروح جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المعدني في المواجهات بمنطقة الرأس غرب مدينة سلفيت شمالية الضفة الغربية.
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في قطاع غزة ما هو إلا رد فعل استعراضي لاسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي إن هذا العدوان لن يغير من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة لمواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته. أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري أن المسؤولية التاريخية للعراقيين تكمن في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. جاء ذلك بكلمة للعامري خلال مهرجان خاص بالذكرى السنوية للثورة 20 بمحافظة المثنى، شدد فيها على أن استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الأمريكي الذي ينفذ أجندات صهيونية. ودعا المسؤول العراقي جميع أطياف الشعب العراقي والجهات الحكومية للضغط تجاه إخراج الأمريكيين من البلاد، مشيرا إلى عدم امتلاك واشنطن أي سند قانوني أو شرعي يجيز لها إبقاء وحداتها على أراضي العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة قرارات مهمة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال اليومين الماضيين، ولضمان معالجة سريعة لانقطاع التيار الكامل في 4 محافظات وهبوط ساعات التجهيز في عموم المحافظات الأخرى. ودعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح العقيلي اليوم الجمعة الكاظمي لقطع زيارته إلى أوروبا فورا والتوجه لإدارة وزارة الكهرباء من موقع أدنى بنفسه وإحالة ملفها إلى جهة تحقيقية على أعلى مستوى. ووجه الكاظمي اليوم بإقالة ومعاقبة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الأوسط وكالة، واتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة وإقالة بعضهم بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة إليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم في ظل ارتفاع شديد بدرجات الحرارة. كما عاقب وأقال عدد من المسؤولين عن حماية الطاقة في وزارة الداخلية، وشهدت ساعات تجهيز الكهرباء هبوطا شديدا وتوقفت محطات الانتاج في 4 محافظات عراقية. على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة القبض على مسؤول عصابة جماعة داعش الوهابية بقضاء المقدادية في بساتين قرية الشيحة بمنطقة الصدور بمحافظة الديالة. وفي محافظة صلاح الدين انفجرت عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا أثناء مروره على طريق صلاح الدين السريع في محافظة صلاح الدين. بسياق متصل، أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري أن المسؤولية التاريخية للعراقيين تكمن في إخراج القوات الأمريكية من بلدهم. وقال العامري في كلمة له خلال مهرجان الذكرى السنوية لثورة 20 في محافظة المثنى أن استقرار المنطقة باستقرار العراق وازدهاره، ولن يشهد العراق ازدهارا أو استقرارا أمنيا بوجود الاحتلال الأمريكي الذي ينفذ أجندات صهيونية. ودعا العامري جميع العراقيين والجهات الحكومية إلى الضغط باتجاه إخراج الاحتلال الأمريكي الذي لا يوجد لديه أي سند قانوني أو شرعي للتواجد على الأراضي العراقية. هذا هو ما أجمع عليه العراقيون بشأن قوات الاحتلال الأمريكية، وهو ما عبر عنه برلمانهم بقرار سابق وما تؤكده فصائلهم المقاومة في كل حين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. البنتاغون يعلن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. القوة الأمريكية تقوم بإخلاء قاعدة باجرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية في أفغانستان. محامي زعيم الحركة الإسلامية النيجيرية يتوقع الإفراج عنه أواخر الشهر الجاري. من جديد، أهلا بكم. بعد مضي أسبوع على الحادث، كشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن مقتل ضابط في سلاح الجو الأمريكي في قاعدة العديد الجوية في قطر. وقال البنتاغون إن الضابط جيميس ويليس وهو برتبة مقدم لقي مصرعه في 26 من حزيران الماضي في حادث غير قتالي وقع داخل القاعدة على حد قولها. ولم يشر البيان المقتضب الذي أصدره البنتاغون بهذا الشأن إلى طبيعة الحادث الذي قتل فيه الضابط الأمريكي. في غضون ذلك تحدثت مواقع إلكترونية متعددة عن مشاركة الضابط القتيل في عملية اغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني. أخلت القوات الأمريكية قاعدة باجرام الجوية أكبر قاعدة عسكرية في أفغانستان، وأعلنت مصادر عسكرية أمريكية إجلاء جميع جنود الجيش الأمريكي وقوات الناتو من هذا المقر، مؤكدة أن البنتاغون سيقوم بتسليمه إلى وزارة الدفاع الأفغانية. وتستعد الولايات المتحدة للخروج من أفغانستان، حيث تعتزم سحب جميع قواتها بحلول 11 من أيلول المقبل. من جهتها رحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الأمريكية ووحدات حلف شمال الأطلسي من هذه القاعدة الواقعة شمال العاصمة كابول. حول انسحاب القوات الأمريكية من مطار باجرام من أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة هي الأكبر في إطار الانسحاب من أفغانستان، القوات الأمريكية محل فيها حلف شمال الأطلسي تنسحب بشكل كامل من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية قرب العاصمة كابول في إطار الانسحاب الكامل من هذا البلد بعد 20 عاما من احتلالها في حرب قتلت وجرحت وهجرت الملايين ودمرت وخربت البلاد. مصدر عسكري أمريكي رفض الكشف عن هويته قال إن كل القوات الأمريكية وقوات الناتو غادرت قاعدة باجرام الجوية الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال كابول، فيما تم تسليم المطار إلى القوات الأفغانية بالكامل وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في أفغانستان، حيث كانت الحرب الطويلة على جماعة طالبان وتنظيم القاعدة الإرهابي تشن عبر ضربات جوية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس زعم أن بلاده لا تعتزم خلي عن أفغانستان رغم انسحاب قواتها منها في 11 سبتمبر ذكرى الهجمات على برجي نيويورك والتي على إثرها شنت واشنطن والناتو حربا عليها واحتلتها عام 2001. وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول وأن العلاقة بين الطرفين ستبدو مختلفة مع الانسحاب العسكري، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن أفغانستان حسب قوله. وترى مصادر أفغانية أنه منذ احتلال القوات الأمريكية وحلف الناتو لأفغانستان قبل 20 عاما لم تقدم لهذا البلد أمنا أو تنمية بل مزيدا من الفوضى والمجهول. ومنذ بدء الانسحاب الأمريكي تشن طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان مسيطرة على عشرات الأقاليم، فيما عززت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسية. وتعتبر أفغانستان بلدا متعدد القوميات والجماعات، ولا يمكن أن تستفرد قومية أو جماعة بالحكم دون مشاركة الآخرين.
توقع محامي زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكساكي الإفراج عنه أواخر الشهر الجاري. وقال المحامي إسحاق آدم إسحاق إن المحكمة قررت إصدار حكمها النهائي بحق الشيخ إبراهيم زكساكي وزوجته في 28 تموز. وأضاف: لقد قدمنا الوثائق الكافية وخرجنا من المحكمة منتصرين بلطف الله. يشار إلى أن اعتقال الشيخ زكساكي تم أواخر عام 2015 خلال اعتداء نفذه الجيش النيجيري على محمل إقامته بولاية كادونا أدى إلى استشهاد عدد كبير من أنصاره وبعض أولاده. دعا المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي إلى إصلاح مسار الثورة، مشيرا إلى أن التظاهرات ستظل في الشارع وسيتم تصعيد التحركات وصولا للعصيان المدني وإسقاط السلطة الانتقالية. وقال علي إن أداء السلطة الحالية لم يؤدي إلى تفكيك النظام السابق، معتبرا أن الثورة لم تكتمل بالسودان في ظل بقاء السلطة العميقة متحكمة بمفاصل الدولة. ودان تجمع المهنيين السودانيين أمس قمع السلطات الأمنية للتظاهرات السلمية التي خرجت للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة وإسقاط الحكومة الانتقالية بسبب الأوضاع المعيشية المتردية بالبلاد. تتواصل الإدانات من الجمعيات الحقوقية والمعارضة للنظام البحريني لاعتقاله النائب السابق أسامة التميمي من المستشفى الذي كان يعالج فيه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
اعتقال تعسفي آخر تقوم به قوات النظام البحريني لإسكات الأصوات وإن كانت راقدة بالمستشفى. فقد أفادت مصادر حقوقية بأن قوة أمنية تابعة للنظام دهمت مستشفى كان يتعالج فيه النائب السابق أسامة التميمي بعد تعرضه للتسمم على يد عناصر الأمن البحريني أثناء اعتقاله في وقت سابق. وأضافت أن عملية الاعتقال تزامنت مع مداهمة منزله بأعداد كبيرة من قوات الشرطة. وجاء الاعتقال بعدما اتهم التميمي في تسجيل صوتي له من داخل المستشفى السلطات بمحاولة تصفيته أثناء اعتقاله عبر تسميمه بمادة أدت إلى شيوع أمراض وسرطانات عديدة في جسده، موضحا أن السم أدى إلى إصابته بعدة أمراض كالجلطة في الدماغ والقلب والسرطان والفشل الكلوي والكبد. وأكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في جنيف أن التميمي له مواقف لا تتسق مع سياسات الدولة التي تحرص على إظهارها، فقد كان مناصرا للديمقراطية ولأصحاب الرأي والمعتقلين السياسيين في البحرين، كما كان مناصرا للقضية الفلسطينية، وأحرق العلم الإسرائيلي داخل البرلمان. بدورها أعلنت جمعية الوفاق في بيان مطالبتها بالإفراج عن التميمي وآلاف المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني. وأكد البيان ضرورة توفير كافة الظروف الإنسانية والصحية له، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق في اتهامه للنظام بتسميمه، وعلى الطرف الرسمي التعامل بمهنية مع تلك التهم لخطورتها. من جهتها أعلنت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير البحرينية عن إدانتها الشديدة لاعتقاله، وطالبت بإطلاق سارحيه على الفور. وأكدت الحركة أن التميمي تعرض لملاحقات واعتقالات عديدة لثنيه عن قول الحق والوقوف مع مطالب الشعب بالحرية والعزة والكرامة وحقه في تقرير المصير. وعربت حركة أنصار ثورة الشباب عن تضامنها مع التميمي وإشادتها بمواقفه من الثورة ووقوفه إلى جانب الشعب ومطالبه العادلة والمشروع.
والنصر إن شاء الله.
قالت يونيسف إن أكثر من 30% من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، ولا تملك 77% من الأسر ما يكفي من مال لشراء الغذاء. وحسب المسح الذي أجرته المنظمة الأممية، فإن 60% من الأسر اللبنانية تضطر لشراء الطعام بالاقتراض، وإن 30% من أطفالها لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية. وكشف المسح أن 15% من الأسر أوقفت تعليم أبنائها قائلة إن الركود الاقتصادي ليس سوى أزمة واحدة من جملة الأزمات التي تعصف بلبنان. شهد ملتقى الحوار الليبي في جنيف سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، سيما انتخاب الرئيس والهيئة التشريعية. كما تعكس مداولات لجنة الحوار تباينا في وجهات النظر بين عديد أعضاء الحوار، وذلك في غياب تدخل فاعل من بعثة الأمم المتحدة الراعية للحوار. وكان المبعوث الأممي يان كوبيش مدد أعمال ملتقى الحوار الليبي الذي وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل. إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يقدم برنامجا للمشاركة الشعبية العامة بتعريف المسؤولين وأعضاء حكومته. اندلاع مواجهة عنيفة بين الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين في سلوان بالقدس عقب صلاة الجمعة. العامري يؤكد مسؤولية العراقيين التاريخية في إخراج القوات الأمريكية من بلادهم. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة الشيطان وسياسة تجويع الشعوب، تابعونا. مستمعين الأفاضل، تعتمد سياسة الحصار الاقتصادي للشيطان الأمريكي على نظريات عديدة في مجال علم النفس الاجتماعي أو علم نفس الجماهير. وهنا يمكن الإشارة لكتاب عالم النفس الفرنسي الشهير جوستاف لوبون سيكولوجية الجماهير، والذي حاول من خلاله وضع القواعد التي يمكن أن تؤثر على الجماهير وتوجه حركتها، حيث ركز على الخصائص العامة لها والقانون النفسي لوحدتها الذهنية وعواطف الجماهير وأخلاقياتها وأفكار وخيال ورأي وعقائد الجماهير ومحركي الجماهير ووسائل الإقناع التي يمتلكونها ومحدودية تغير كل من عقائد الجماهير وآرائها، وأخيرا تصنيف الفئات المختلفة من الجماهير ودراستها. ويحاول العدو الأمريكي استخدام القواعد التي طرحها لوبون على الجماهير الشعبية داخل مجتمعات عربية والإسلامية. لكن ما يجهله العدو الأمريكي أعزائي المستمعين أن هناك شعوبا مقاومة، وهذه الشعوب لا يمكن أن تنخدع فيما يصنعه العدو من أزمات، ومنها الحصار الاقتصادي بهدف فرض إرادته عليها. ومن هذه الشعوب الشعب الإيراني والفلسطيني والسوري، وهذه الشعوب تمتلك سيكولوجية مقاومة نتيجة وعيها وعقلانيتها التي يسعى العدو الأمريكي لتزييفها، لكن هيهات أن يحدث ذلك. ففي الوقت الذي تحرك فيه العدو الأمريكي معتمدا على الحصار الاقتصادي باعتباره أحد الأساليب التي تحرك الجماهير غير الواعية تجاه قيادتها السياسية، كان هناك تحرك مضاد لكشف مؤامراته من القيادة السياسية الوطنية التي تثق فيها جماهيريا ومكاشفتها بالحقيقة. وهنا
تصنع سيكولوجية المقاومة،
ويفشل الحصار الاقتصادي الذي هو ليس بجديد على منطقتنا الإسلامية، فقد واجهته على مدار سنوات طويلة حتى قبل الحرب الكونية عليها، لكن هذه المرة يأتي في ظل ظروف أصعب. نعم أعزائي الكرام، أصبحت سياسة التجويع والعقوبات الاقتصادية أحد أهم أركان السياسة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة بهدف تركيع الشعوب، وعبر استخدام ذرائع مختلفة، تارة تستخدم مصطلح الإرهاب وتارة النووية وتارة حقوق الإنسان، مستخدمة كل هذا لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني. من الواضح أيها الأحبة أن الهدف الرئيس والأساس لأمريكا من وراء استخدام سياسة القتل الجماعي عبر تجويع الشعوب هو الدفاع عن مصلحة الكيان الصهيوني، وهي مصلحة قائمة على العدوان واغتصاب الأرض وتشريد الشعب الفلسطيني. وقد رأينا الشيطان الأمريكي كيف يتحرك وكيف يستغل قدراته وهيمنته على العالم من أجل تمرير سياساته وتحقيق مصالحه. فبعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 وغزة محاصرة، ومنذ عام 2015 واليمن محاصر، ومنذ عام 1979 وإيران محاصرة، ومنذ سنوات طويلة ولبنان محاصر بأشكال مختلفة ومبطنة، وقد تكثفت هذه الأشكال وبشكل كبير مؤخرا. أما فصائل المقاومة المنضوية تحت لواء محور المقاومة مثل حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي والعديد من فصائل المقاومة الأخرى، فأغلبها في القائمة الأمريكية للإرهاب. طيب أعزائي المستمعين، دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي من طهران. نعم أستاذ جهاد العيدان، يعني ما هي طبيعة سياسة التجويع والحصار للشيطان الأمريكي، وما هي مبرراتها وأسبابها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كما تعلمون الولايات المتحدة تعتبر يعني ظل الشيطان الأكبر في يعني هذه الكرة الأرضية، ممارسات الولايات المتحدة دائما ترتكز على قضية التجويع والحرب الاقتصادية والحرب العسكرية والحرب النفسية ضد شعوب العالم، وهي تتخذ الذرائع العديدة من أجل يعني التوصل والمقاربة لأهدافها وأجنداتها في المنطقة وفي العالم. الولايات المتحدة حقيقة كرست كل سياسات يعني الضغط الإرهابي على الدول التي لا تسير في سياساتها ولا ترتقي مع أهدافها، وخصوصا تلك الدول التي تبحث عن الاستقلال الحقيقي وعن الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي والفكري، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة خلافا للقوانين الدولية. وكما تعلمون أن القوانين الدولية يعني تحرم الضغوطات والحصار الاقتصادي على الدول وترفض أي سياسات بهذا الخصوص مهما كانت مبرراتها ومهما كانت أسبابها. من هنا فإن ما يجري على يعني العديد من دول العالم من قبل الولايات المتحدة حيث مارست سياسة التجويع ضد الشعب العراقي سابقا، كما مارست سياسة التجويع ضد الشعب الإيراني، إضافة إلى ممارسة سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة وفي أي جزء من هذه الأرض المحتلة العزيزة. كذلك مارست الولايات المتحدة العديد من سياسة الضغوط ضد فنزويلا والعديد من دول يعني أمريكا اللاتينية، وبالتالي فإننا أمام تراكم كبير من سياسات استباحت القوانين الدولية التي تحرم القيام بمثل هذه السياسات. يعني هذه السياسات التي يمارسها الشيطان الأكبر الأمريكي ضد العالم من خلال سياسة يعني التجويع والحصار الاقتصادي وكذلك من الدول من التمتع بحقوقها باعتبارها دول مستقلة ودول لها حرمة وسيادة ولها وضع قانوني دولي. لذلك يعني الولايات المتحدة عندما تمارس مثل هذه الأساليب إنما هي تخترق القانون الدولي وتتطاول على القانون الدولي العالمي الذي يحرم مثل هذه الممارسات. وهناك يعني الأمم المتحدة لديها الكثير من هذه القوانين والمقررات والأعراف التي يعني لا ترتضي القيام بمثل هذه الممارسات.
إذن أستاذ جهاد، يعني لماذا يصر الشيطان الأمريكي على استخدام حرب التجويع ضد شعوب العالم لتمرير أجنداته ومصالحه وأهدافه؟
كما هو معروف يعني الولايات المتحدة عندما تمارس سياسة التجويع هي حقيقة تمارس سياسات شيطانية من أجل تمرير أجنداتها ومن أجل تثبيت أهدافها للضغط ولي إرادة الشعوب. الشعوب العالمية طبعا كما تعلمون لا بد أن تتمتع وفق مقررات الأمم المتحدة والقوانين الوضعية التي وضعها هو الاستكبار العالمي. يعني كما تعلمون منظمة الأمم المتحدة انبثقت من خلال الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فإن يعني هذه الأمم المتحدة وهذه القوانين الدولية إنما هي حقيقة نتاج هذه الدول وليست هي نتاج الواقع الدولي المطلوب. إنما تقوم به الولايات المتحدة من حرب تجويع ومن سياسات جائرة ظالمة دكتاتورية مستبدة ضد العالم وضد حقوق الإنسان، بينما نجد الولايات المتحدة تصدع رؤوسنا بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات والقوانين، وتعتبر نفسها هي التي تحمي العالم وتدافع عن العالم وما إلى ذلك من الشعارات الرنانة الطنانة التي صدعت رؤوسنا بها. يعني الولايات المتحدة أو الشيطان الأكبر كما يسميها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حقيقة إنما تمارس أدوارا مغايرة تماما للواقع الدولي ومغايرة تماما للقوانين والأعراف والمقررات الدولية التي هي جزء منها، لأن كما تعلمون الولايات المتحدة تمتلك حتى حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن الولايات المتحدة عندما تتخذ مثل هذه الإجراءات تعتبر يعني دولة خارجة ومارقة حتى على القوانين الدولية التي هي وضعتها وصاغتها.
إذن سؤال أخير أستاذ جهاد، لماذا الحصار والتجويع يفرض فقط على شعوب منطقة غرب آسيا؟ ما معنى هذا التكريس وهذا التخصيص؟
طبعا يعني حقيقة هذا سؤال مهم. يعني الولايات المتحدة عندما تفرض يعني هذا النموذج على عدد من دول العالم وخصوصا في منطقتنا غرب آسيا، إنما هي حقيقة تقوم بممارسات غير إنسانية ضد مجتمعات عريقة ذات حضارة وذات تاريخ. يعني موقع هذه المنطقة هو موقع حضاري استراتيجي، لذلك فإن يعني هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية وذات الاقتصاد يعني الكبير والمتنوع، يعني ترمي وترنو الولايات المتحدة من خلال هذه السياسات إلى وضع يدها على خيرات واقتصاديات هذه البلدان وتفعيلها لصالحها فقط دون شعوب هذه المنطقة. وبالتالي فإن أي خروج من دول هذه المنطقة، كما تعلمون الجمهورية الإسلامية تعتبر السباقة في قضية استرداد حقها الاستقلالي. من هنا فإن الولايات المتحدة عندما تقوم بهذه الممارسات فهي تحاول إخضاع هذه الدولة وتحاول إخضاع محور المقاومة، لأن هذه المنطقة التي ذكرتموها إنما هي منطقة محور المقاومة، تتألف من الجمهورية الإسلامية، من سوريا، من لبنان، من العراق، من فلسطين، من اليمن. هذه الدول هي التي تمانع وتواجه السياسات الأمريكية، لذلك وجدنا الولايات المتحدة تقوم بمثل هذه الإجراءات وهذا الحصار العدواني، إنما من أجل لي ذراع هذه المقاومة ومن أجل فرض شروطها وتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة على دول هذه المنطقة، من أجل أن يبقى الكيان الصهيوني هو المعادلة الأكبر وهو القادر الوحيد على تنفيذ كل سياسته ضد شعوب هذه المنطقة التي هي صاحبة الشأن وصاحبة المصالح وهي الوريثة الجغرافية والتاريخ.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم ثانية أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه الشيطان وسياسة تجويع الشعوب. نعم أعزائي الكرام، اللافت أن هذه الحصارات الأمريكية تشارك فيها جميع دول العالم حتى تلك غير الراغبة بذلك خوفا من العقوبات الأمريكية. واللافت أكثر هو مشاركة الدول العربية الثرية، ونخص بالذكر الدول العربية النفطية والغازية في الخليج الفارسي، لأن هذه المشاركة لم تأتي عن ضغط أو خوف من أمريكا، بل هي طوعية تأتي في إطار الدور الوظيفي لهذه الأنظمة التي تطارد كل شخص يدعم محور المقاومة، حتى لو كان هذا الدعم معنويا كما نشهد اليوم في السعودية والإمارات والبحرين. نعم، أمريكا والغرب والكيان الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية والمطبعة كانت تعتقد أنها حققت أهدافها من سياسة التجويع غير الإنسانية عبر العقوبات والحصارات، إلا أن الملحمة الكبرى التي تسطرها فصائل المقاومة هذه الأيام في غزة، والتي تمثلت في وصول صواريخ المقاومة إلى جميع جغرافيا فلسطين المحتلة دون استثناء، وسلبت النوم من عيون 6 ملايين مستوطن ودفنتهم بالملاجئ، وعطلت الحركة في جميع مطارات كيان الاحتلال الصهيوني وقهرت الجيش الذي لا يقهر، أنهت مخططة وأد القضية الفلسطينية كما أنهت حلم الحركة الصهيونية في إقامة كيان مسخ على أرض بلا شعب حسب ما يروجون لذلك. نعم، إن الصواريخ وتقنية صناعة الصواريخ التي تدك فيها المقاومة كيان الاحتلال الصهيوني اليوم وتحقق الانتصارات الباهرة وصلت إلى غزة المحاصرة من إيران المحاصرة ومن حزب الله المحاصر ومن كل المقاومين والأحرار والشرفاء المحاصرين والمطاردين من أمريكا والغرب والكيان الاحتلالي والرجعية العربية. طيب، أما الآن فاستقبل الدكتور خالد صادق الكاتب والإعلامي من فلسطين. بداية أستاذ دكتور خالد صادق، يعني أحييك في لقاء اليوم. بداية، كيف استطاعت إيران والمقاومة في غزة وسوريا الانفلات من هذه الضغوطات والحصارات الأمريكية؟ تفضل.
يعني بالتأكيد محور المقاومة في المنطقة كان يؤسس دائما لعنصر المواجهة مع الأمريكان ومع الطغاة الدول الطاغية على رأسها إسرائيل، التي كانت دائما تحاول أن يعني تحدث شرق أوسط جديد في المنطقة، وكان محور المقاومة هو المحور الأساسي الذي تصدى لكل هذا الطغيان الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة. بالتأكيد هذا المحور كان هناك تناسق في العلاقة فيما بينها، استطاع أن يتطور من قدراته العسكرية. المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تميزت بامتدادها الكبير مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع حزب الله، وامتلكت من السلاح ما تستطيع به أن تقاوم هذا الاحتلال. وبالتأكيد حزب الله قوة كبيرة لا يستهان بها في لبنان، وهذه القوة لها امتداد كبير جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعتقد أن إيران يدها ممتدة في المنطقة، يعني حاولت أن يعني توجد محور قوي متماسك عسكريا يتصدى لكل مخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تغيير شكل الشرق الأوسط وخلق شرق أوسط جديد تكون فيه الإدارة الأمريكية وإسرائيل هما القوتان الرئيسيتان. محور المقاومة استطاع أن يفشل كل هذه يقف في وجه هذه التحديات ويفشل كل هذه المخططات والمؤامرات، واستطاع محور المقاومة أن يتماسك يعني ويكون له امتداد طبيعي ما بين المقاومة في فلسطين وما بين المقاومة في لبنان، والمقاومة مرتبطة أيضا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تتخلى عن دورها وعن واجبها في دعم هذا المحور وفي تقديم كل ما يلزم للحفاظ على تماسكه وقوته في المنطقة حتى يكون متماسكا في وجه كل الضربات التي يحاول البعض أن يوجهها إليه بفضل السياسة الأمريكية والإسرائيلية التي لا تتوقف عن محاولة يعني الإيقاع بهذا المحور في المنطقة الشرق أوسطية.
طيب دكتور خالد صادق، يعني ما هي أهمية انتصار المقاومة في غزة وانتصار إيران وانتصار الشعب السوري على محاولات التركيع من قبل الشيطان الأمريكي؟
يعني بالتأكيد انتصار المقاومة في قطاع غزة أسس لمعادلات جديدة في المنطقة، أصبحت إسرائيل يتصدى لكل مخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تغيير شكل الشرق الأوسط وخلق شرق أوسط جديد تكون فيه الإدارة الأمريكية وإسرائيل هما القوتان الرئيسيتان. محور المقاومة استطاع أن يفشل كل هذه يقف في وجه هذه التحديات ويفشل كل هذه المخططات والمؤامرات، واستطاع محور المقاومة أن يتماسك يعني ويكون له امتداد طبيعي ما بين المقاومة في فلسطين وما بين المقاومة في لبنان، والمقاومة مرتبطة أيضا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تتخلى عن دورها وعن واجبها في دعم هذا المحور وفي تقديم كل ما يلزم للحفاظ على تماسكه وقوته في المنطقة حتى يكون متماسكا في وجه كل الضربات التي يحاول البعض أن يوجهها إليه بفضل السياسة الأمريكية والإسرائيلية التي لا تتوقف عن محاولة يعني الإيقاع بهذا المحور في المنطقة الشرق أوسطية.
Thank you.
اليوم تقدم غزة درسا تاريخيا لجميع شعوب العالم، عنوانه هكذا ينتصر المحاصرون. وأثبتت عمليا أن الحصار لا يفت من عضد الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الصهيوني، بل على العكس تماما، يزيدها عزما وإصرارا ومنعة وقوة شريطة أن تؤمن هذه الشعوب بنفسها، وقبل ذلك تتوكل على الله في كل شيء. الجمهورية الإسلامية أيضا نجحت في تطوير تقنياتها النووية السلمية، كما نجحت في تطوير أسلحتها الدفاعية رغم الحصار ورغم كل أساليب الشيطان الأمريكي من أجل احتواء إيران وإضعاف قدراتها، لأن كل ما حصل هو تطوير إمكانيات إيران وتطوير إبداعاتها العلمية والعسكرية والاقتصادية، بحيث تحول الحصار إلى فرص لتمكين إيران من أن تأخذ طريقها نحو القطبية، مما يعني بأن الشعوب تمتلك قدرات خلاقة من أجل مواجهة الشيطان الأمريكي وإفشال خططه والتألق في عالم مقاوم يمتلك إرادة الاستقلال والتطور والإبداع. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، هذا البرنامج الأسبوعي قدمت لحضراتكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، حتى ذلك الحين دمتم بألف خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
قلبي يولد.